إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه، أن يجعل بينه وبين ذلك وقاية تقيه من ذلك، هو فعل طاعته واجتناب معاصيه. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، هذه هي التقوى. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما عرف به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا تأويله: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات. ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثله، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كباش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أن يعلم ما يتقى ثم يتقي، فالعلم سابق، وإلا فكيف تأتي منه التقوى؟ فلا بد أن يعلم العبد أولا ما يتقى ثم يتقي. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، كما في حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد مر بعض هذا الحديث وهو حديث صحيح. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. الحديث أخرجه البزار وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الجامع، وكان قد ضعفه قبل في ضعيف الجامع، ثم كر عليه بمزيد علم رحمه الله تعالى، فنقله إلى صحيح الجامع وكذلك أدرجه في السلسلة الصحيحة. وما كان رحمه الله يتلعب بالدين، وإنما كان يتبع القواعد الشرعية المرعية ويلتزم النصوص، وما كان يستنكف إذا أخطأ فدل على الخطأ أن يرجع إليه. وها هو كما ترى يوصي بنقل هذا الحديث الذي كان ضعفه قبل من الضعيف إلى الصحيح، ولا عليه، فإنه بشر يخطئ ويصيب، فهذا يرفع ربنا به قدره رحمه الله رحمة واسعة. استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهل، وهذا الحديث الذي حسنه بشواهده كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، لو أن الإنسان تدبره لوجد من نفسه تغيرا. يعني إذا هممت بمعصية فتمثل رجلا من أهلك ذا هيبة يكون حاضرا عندك وأنت تواقع المعصية، فهل تقدم أو تحجم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليقرب الأمر له وللأمة بعد ذلك: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ما أفصحه رحمه الله رحمة واسعة. أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وفي الجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن من صور عداوة الشيطان للإنسان أن المرأة يخلو بالمعصية فيلقي الشيطان في قلوب الناس ما صنع هذا في خلوته، فكأنهم كانوا معه. يقول: فهذا من صور عداوة الشيطان للإنسان. يقول سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا أيضا أعني أن يكون الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى في السر، طائعا له في العلن، هذا من سفاهة العقل، لأنه لا يقدر الأشياء حق قدرها. ما الذي يمكن أن يصنعه لك الناس إحسانا أو إساءة؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عنك نفعا ولا ضرا، فماذا يمكن أن يبلغ منك الناس؟ وأنت إذا أحسنت أمامهم فأثنوا عليه، فإن الثناء في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. ولو ملأ الناس الدنيا ثناء عليك بغير حق، فإن ذلك لا يسكن جوعتك ولا يستر عورتك، فضلا عن أن يقوت أبناءك وأهلك، فماذا يصنع الثناء الكاذب لك؟ فإذا كان الإنسان عاصيا في الخلوة، طائعا في الجلوة، فهذا دلالة على سفاهة عقله، بل على ذهابه، لأن الذي يقدر عليك حقيقة هو الله الذي تبارزه بالعظائم إذا ما خلوت به. فإذا ما كنت بين الناس عكست الحال، فأبديت حسن ما ليس عندك، وأخفيت سيئ ما عندك الذي كنت تظهره لربك إذا ما خلوت به. فلو أن الإنسان تأمل في ذلك بروية وحلم وعقل وحلم، لآتاه الله تبارك وتعالى استقامة على الطريق المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، هذا لا بد منه، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسن. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: أهذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في غير ما موضع. فمن الأعمال المكفرة للسيئات الوضوء والصلاة. عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أخرجه مسلم. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعض الصلاة، فذلكم الرباط. ومما يكفر السيئات الصيام والحج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم في صحيح. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا ذكر الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا الشهادة في سبيل الله. فالشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد. فما معنى محو السيئات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فالظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها أن السيئات تمحى بالحسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، فهذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، يعني معاذا رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، فهذا يحتاج إلى ذلك ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطه. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، فيغلب عليه كثيرا إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وقد وعد الله في كتابه من فعل ذلك بجنته وقربه، وعد الله تبارك وتعالى مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وللسلف أقوال كثيرة في حسن الخلق، فهذا أصل عظيم جدا من أصول دين الإسلام العظيم، وهو حسن الخلق. ولو أن الإنسان اجتهد في حيازة هذا الأصل العظيم فحصله لكان من الناجين بفضل الله رب العالمين. عن الحسن قال: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. وعن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم إلا معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. وهذا من أحسن ما قيل في هذا، لأن كثيرا من هذه الأصول تضل النظرة إليها. فكثير من الناس إذا أراد أن يحصل حسن الخلق أتى بالتفريط في حق الله وحق الدين، وليس كذلك. فإن من حسن الخلق أن يقوم المرء بحق الله وحق الرسول وحق الإسلام، كما ترى في هذا التعريف: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. فهذا يبين لك الحدود سلبا وإيجابا. وأما الانعتاق من أسر هذه القيود فهذا من سوء الخلق وليس من حسن الخلق. فليس من حسن الخلق أن تتطلق بالبشر في وجه المبتدع، هذا ليس من حسن الخلق بل هو من سوء الخلق. فمن حسن الخلق أن تظهر طلاقة الوجه والبشر لكل أحد إلا للمبتدع والفاجر، فإنك إن فعلت لم يكن هذا من حسن الخلق في شيء. هذا الحديث الذي مر تكلم في سنده بعض أهل العلم، ولكن كما مر وحديث حسن حسنه الترمذي وقال مرة حسن صحيح وحسنه الألباني، وكثير ممن بينهما من أهل العلم ومن النقاد الجهابذة الناظرين في الحديث تصحيحا وتضعيفا. فالحديث له شواهد متعددة وله عدة طرق، وهو يتقوى بهذه الطرق جميعا. أبو ذر وجندب بن جنادة ابن سفيان الغفاري صحابي مشهور، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا، وقد ساق مسلم في صحيحه بعضا من تلك المناقب. بقي شهرا لما وفد مكة يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتوارى وراء أستار الكعبة لا يدخل بطنه شيء سوى ماء زمزم. قال: فسمنت حتى بدت عكن، أي طيات بطني. وما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال له إنها طعام طعم وشفاء سق، يعني ماء زمزم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى قومه، حتى إذا ما سمع أنه قد ظهر أمره فليهاجر إليه. فتأخرت هجرته لذلك، فلم يشهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. له في الكتب الستة 114 حديثا بالمكرر، ومات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما معاذ فهو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. وله في الكتب الستة 78 حديثا بالمكرر، ومات بالشام سنة 18. روى هذا الحديث، وحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. فأما حق الله على عباده فأن يتقوه حق تقاته، أن تجعل بينك وبين عذاب ربك تبارك وتعالى وقاية من فعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما مر. اتق الله حيثما كنت، وليعلم كل ما ورد في الحديث وروي فيه أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على نية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخفي أحد شيئا. من أسر سريرة أبداها الله تبارك وتعالى عليه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخادع أحد ربه، ولن يمكر أحد بدين ربه. من أسر سريرة من خير أظهرها الله عليه علانية، ومن أسر سريرة شر رداه الله تبارك وتعالى رداءها لا محالة. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فعلى الإنسان ألا يقصر في حقوق التقوى وواجباتها، وأن يجتهد في أن يكون حسن الخلق، بأن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، فينزل الأمور منازلها ويلبس لكل حال لبوسها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك، كما في رواية احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي كما قال النووي في هذا المجموع احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرج هذا بنحوه عبد بن حميد في المسند، وأخرجه الإمام أحمد بأتم من هذا. فهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. قال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله، لكل أواب حفيظ. الحفيظ هاهنا فسر بأنه الحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، لأن الإنسان يذنب كثيرا ثم ينسى ذنوبه، أحصاه الله ونسوه، قيد عليه ما أتى منه ولكنه ينساه كأنه لم يفعله، كأنه لم يأت منه. فالحفيظ هو الحافظ لذنوبه ليتوب منه. لذلك كانت المراقبة والمراجعة لما سلف من العمر واجبة، فيخلو الإنسان بنفسه ويتذكر ذنوبه بينه وبين ربه، لأنه لا يدري أتاب الله تبارك وتعالى عليه من تلك الذنوب أم لا، أغفرها أم لا، أمحيت أم لم تمح. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه مهما أتى من ذنب منذ احتلامه، منذ صار مكلفا، مهما أتى به من ذنب فهو مقيد عليه، نسيه أم لم ينسه هو مقيد عليه، وهو لا يدري هل غفر له ذلك الذنب أو لم يغفر. فعلى الإنسان إذا كان ضنينا بآخرته، شحيحا بدينه، حريصا على إسلامه، أن تكون له خلوة يتذكر فيها ذنوبه وما أسلف من خطاياه، ثم عليه أن يتوب من ذلك وأن يأتي بشروط التوبة على وجهها. فإذا كان شيء من ذلك متعلقا بحقوق العباد فليعلم أنه مهما أتى به من شر من شروط التوبة فإن هذا الذنب لا يغفر حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابه. وكما بين كثير من العلماء ومنهم العلامة ابن عثيمين أن الغيبة هي من تلك الحقوق، فقال إنه من أجل أن يتوب المرء منها فعليه أن يذهب إلى من اغتابه ليستحله. قال فإن لم يرضى إلا بأخذ مال منه فليعطه. وقال: مهما وقع على الآخرين من أذى فينبغي عليه لكي يتوب من ذلك أن يستحل أصحاب الحقوق ولو بأن يضربوه كما ضربه، وليمكنهم من ضربه كما ضربه، أو فليحصل العفو منه ولو كان ذلك ببذل مال له. هذه الأمور من الورطات، حقوق العباد من الورطات، فإن هذا الديوان لا يغفر الله تبارك وتعالى منه، أي لا يسامح في حق من حقوق العباد إلا إذا سامحه حتى الشهيد، فإن الشهيد يؤتى به يوم القيامة وعليه دين وعليه حق للآخرين، والله عز وجل يوم القيامة لا بد أن يقيم الحق ويقيم العدل بنصب الموازين، فلا يمكن أن تظلم نفس شيئا يوم الدين، وهذا الشهيد لا تمسه النار، فما الحل؟ يجعل الله رب العالمين قصرا منيفا ويأتي بصاحب الحق فيقول له: ما ترى في هذا القصر؟ يقول: يا رب، لأي نبي هو؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ يقول: هو لك إن تركت حقك الذي عند أخيك، فلا بد من ترضيته. فهذه ورطة من الورطات الكبيرة، والإنسان يتورط في هذه الورطة كثيرا بسبب اللسان كما مر، فإن الإنسان ربما أطلق لسانه لا في حال غضب مغلق عليه فهمه وعقله، وإنما وهو مالك لزمام عقله وهو واع لما يخرج من رأسه، ومع ذلك فربما وقع منه ما يستوجب حده. فكثيرا ما يتكلم الناس بما يستوجب الحدود كالوقوع في الأعراض، فحد في ظهره يجلد 80 جلدة إلا إذا أتى 4 شهود وهيهات، فكيف الخروج من هذا؟ هذه المسائل من أبجديات هذا الدين العظيم، ولا يمكن أن يعز الله رب العالمين المسلمين وهم يعصون ربهم تبارك وتعالى ويبارزونه بالعظائم في الخلوات والجلوات، وإنما يقوم هذا الدين على رجال عاشوه وحولوه إلى واقع يعيشونه في هذا الوجود، كما كان الصحابة رضوان الله عليه، فإنهم كانوا إسلاما يتحرك على الأرض، مكنوا هذا الدين من قلوبهم ومن حيواتهم، فحكم فيهم ظاهرا وباطنا، فعزهم الله ونصرهم حتى ملكوا زمام العالم القديم كله، وحتى وقف فارسهم على شاطئ البحر المحيط يخاطب أمواجه ويقول: يا بحر، والله لو أعلم أن وراءك قوما لا يعبدون الله لخطك على متن فرسي هذا أجالدهم بسيفي هذا حتى يقولوا لا إله إلا الله. كل ذلك بالالتزام بدين الله، والداعي إلى الله رب العالمين أولى الناس بأن يكون داعيا إلى الله رب العالمين بفعله وحاله قبل قوله ومقاله، فإن القول والمقال قد لا يؤثر شيئا، لأن الكلمة إذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، وأما إذا ما خرجت من القلب فإنها تستقر في القلب، فما أكثر ما نسمع. ومع ذلك فإن الكلام لا يستقر في القلوب، لذلك ميعاد ووقت موقوت، وللهداية ميعادها، فنسأل الله أن يهدينا أجمعين. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب وغيره. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فإن الأيمان يقع الإنسان فيها كثيرا ويهمل كثير منهم ما يجب فيها فلا يحفظه ولا يلتزم. ومما يؤمر بحفظه الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود المرفوع الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. فلا بد من حفظ الرأس حتى لا يتطرق إليه شيء من الأفكار الخائبة التي تصادم الدين أو تشكك فيه، وكذلك يحفظ ما فيه من نظره وسمعه وفمه ولسانه، وكذلك يحفظ البطن، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يدفع فيه إلا حلالا صرفا لا شبهة فيه. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال والحافظين فروجهم والحافظات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وهذا كان ملحوظا شهد به الواقع في جيل مضى. كان الواحد منهم لأنه كان محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى مما جد بعد عصره في عصرنا هذا من الفتن المبذولة التي هي أقرب للمرء من طرف البنان إلى غير ذلك من هذه الأمور الكبار العظام، فكان الواحد منهم يبلغ من السن المبالغ ويحفظ الله تبارك وتعالى عليه قوته، بحيث إن الشباب يعجبون من صبره وجلده فيما لا يقوون هم على الإتيان به. لماذا؟ لأن هؤلاء حفظوا في صباهم وفي حال قوتهم حفظوا الله تبارك وتعالى، فحفظهم الله رب العالمين في حال كبرهم وضعف قوتهم، ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم وعقولهم. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قيل إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك، وجاء أن أحفظ فيك، يعني أنه إنما كان يقول له أزيد في صلاتي، يعني في النوافل، من أجل أن يحفظ فيه. ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه، ولما أقبل عليه الأسد قال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كالكلب الأليف مع صاحبه يتمسح به ويدور حوله، فما زال به حتى أرشده إلى الطريق وأوقفه عليها وجعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. النوع الثاني من الحفظ هو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له. قال ابن عباس في قوله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال موسى إن معي ربي سيهدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، كما في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. فهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي بإسناد حسن وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال آمنت، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالحال السابقة تؤدي إلى كثير من النتائج في الحال اللاحقة. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بعكس ذلك. ختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى، أي مات رحمه الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بسؤال الله تعالى وحده: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه، فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. وأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته فقال: واسألوا الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وحسنه ثمة: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي ألا يسأل الله شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله. والمخلوق بخلاف ذلك كله، يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والإنسان في حاجة للاستعانة بالله وحده في جميع أموره، فأما الاستعانة بالله تعالى دون جميع الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. هذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناه؟ لأن الإنسان ربما أتى بها من غير معرفة بمعناه. معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك التحول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جف القلم بما هو كائن، وفي رواية أخرى رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى، فقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم في صحيحه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضعف الخلق وعجزهم، فقال لو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم أجمعون. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وما ذكر بعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، ويقتضي ذلك إفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر عليها خير كثير. وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء، وهو جزء من الحديث الذي مر. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الحديث عند مسلم في الصحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. فهذه هي الدرجة العالية جدا، وهي رفيعة جدا، وهذه ليست بواجبة، يعني ليس واجبا على العبد إذا أصيب بالمصيبة أن يرضى به، وإنما الواجب الصبر. هذه الدرجة مستحبة، لأنه لا يقوى عليها إلا الأفذاذ الواحد بعد الواحد، فالتكليف بها تكليف بما لا يستطاع عند كثير من الناس. وأما الذي فرضه الله تبارك وتعالى عند وقوع المصائب فهو الصبر، فهذا واجب أن يصبر على البلاء، وهي الدرجة الثانية، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء. فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتما. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، فهذا هو الصبر مع تمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. وأما الرضا فانشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية، فما في حال إحدى العابدات لما جرحت إصبعها فضحكت، فقيل لها: تضحكين مع هذا الجرح؟ فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فالرضا مقام عال جدا لا يصله إلا الأفذاذ. وأما الصبر فواجب على كل من أصيب بشيء، وله ثلاثة أركان: هو حبس القلب باطنا عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان ظاهرا عن التلفظ بما يغضب الله عز وجل، وحبس الجوارح عن الإتيان بما حرم الله رب العالمين. فمن لم يستكمل هذه الأركان فليس بصابر. لابد من حبس القلب عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن التفوه بما يغضب الله عز وجل، وحبس الجوارح من أن تأتي بما ينافي الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور إلى غير ذلك مما يصنعه من لا يرزقون هذا الأمر الكبير عن الصبر. والصبر مقترن بالنصر، كما أن الفرج مقترن بالكرب. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا موافق لقول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا في جهاد العدو الظاهر، وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن، وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها. وابدأ بنفسك فاغزها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب. كم قص الله سبحانه من قصص تفريج كروبات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح وإن جاء من معه في الفلك، وكإن جاء إبراهيم من النار، وإن جاء موسى وقومه من فرعون وملئه ومن اليم، وكذلك ما قصه في قصة أيوب ويونس، وكذلك ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وما كان من إنجائه منهم كقصته في الغار ويوم الأحزاب وغير ذلك. إذن واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، وهو منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وقد دلت الآيتان على أنه عسر واحد مع وجود يسرين، لأن المعرفة إذا تكررت ثبتت، وأما النكرة فإذا تكررت تغايرت. والمعرفة قد تكررت، العسر كرر في الآية الثانية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو عسر واحد. وأما اليسر فنكر يسرا، وإذا نكر فكرر فقد تغايرت النكرة. إذن لن يغلب عسر يسرين. من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد، والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، فإنه يرجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم للنفس أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. هذا الحديث حديث عظيم جليل جدا، كسائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض أهل العلم كما مر ذكر ذلك إنه لما تأمل هذا الحديث كاد عقله يطيش مما حواه هذا الحديث من المعاني، وتأسف تأسفا عظيما على غفلة الناس عن هذا الحديث. فتأمله عسى الله عز وجل أن يفتح لك فيه فهما، وأن يجعل لك فيه مخرجا من كثير مما يلم بالإنسان في هذه الحياة، لأن المرء ما دام حيا فلا بد من كرب يصيبه وألم يحيط به، وهم ينزل عليه، وغم ينزل بساحته. دار الكرب، دار الآلام، دار الشرور، دار الهموم، ودار الغرور، ليس فيها راحة. الراحة التي فيها إنما هي في ذكر الله. فإذا لم يجد المرء راحته في ذلك فلا راحة له. وإن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة اللجئ إلى الله والانطراح بين يديه بالعبودية المحضة مع انكسار القلب. فعلى الإنسان أن يجتهد في النظر في هذا الحديث، فإن من تأمل فيه تأملا صحيحا آتاه الله خيرا كثيرا. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا كتابه وسنة رسوله، إنه على كل شيء قدير. حديث العشرون: الحياء من الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معناه: إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحيي من الله ولا من الناس من فعله فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. هذا ما فهمه وقرره المصنف الجامع لهذه الأحاديث من هذا الحديث. وأما أبو مسعود رضي الله عنه فإنه نسب إلى بدر، نسب إلى بدر مكانا لا غزوة، كان ينزل بدرا فنسب إليها على قول الأكثر. وقيل إنه بدري أي شهد الغزوة، ولكن الصحيح الأول أي أنه قيل له البدري لأنه كان ينزل بدرا موضعا ومكانا، فقيل له البدري نسبة إليه، ولكنه لم يشهد بدرا أي غزوة بدر على الصحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنه قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهم أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء وأتى كل منكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو حديث متواتر، فإن لفظه لفظ الأمر فليتبوأ مقعده من النار، ولكن المعنى الخبر، أي أن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الإيمان. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي، كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع، فإن الحياء من الإيمان، أخرجاه في الصحيحين. دعه أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبره عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. فالحياء قد يكون خلقة، يكون جبلة وفطرة. أنت ترى ذلك أحيانا في الصغار من ذكور وإناث، فتجده أو تجدها متحرزا أو متحرزة من ظهور سوءة أو انكشاف عورة أو فعل ما يقبح، مع أنه لم يدرك بعد معنى ذلك على وجه التحقيق. وتجد آخر متبذلا لا يبالي. فالحياء قد يكون جبلة وفطرة فطر الله تبارك وتعالى العبد عليه، وهذا من أعظم ما يمنحه الله تبارك وتعالى عبدا من عباده الصالحين. وأما النوع الثاني فهو ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية تقصير العبد في شكرها، لأن العارف يصير إلى الله تبارك وتعالى بجناحين. فأما الأول فهو مشاهدة المنة، وأما الثاني فهو مطالعة عيب النفس. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. والتمييز بين هذه الأمور من أهم المهمات لطالب العلم، بل للمسلم عامة، لأنه قد يلتبس الأمر على المرء في كثير من أمثال هذه المتشابهات. كثير من الناس لا يميز بين صيانة النفس والكبر، ولا يميز بين التواضع والمهانة. كثير من الناس لا يميز بين الجود والإسراف. كثير من الناس لا يميز بين الشجاعة والجبن. ورحم الله الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، ففي آخر كتابه الروح ذكر أمثال هذه الأمور ووضع الحدود الفاصلة بينها، فارجع إليه غير مأمور. الحياء قد يكون مذموما، فالذي يقعد المرأة عن تعلم العلم أو طلب الخير والفضل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يمكن أن يكون حياء ممدوح. ولكن الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق فهو الحياء الممدوح. وخلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، هذا تعريف الخلق العظيم الذي يحبه الله رب العالمين وهو الحياء. فأما ما اشتبه بذلك وليس منه، بمعنى أنه لا يحث على فعل الجميل ولا ترك القبيح ولا على عدم التقصير في حق ذي الحق فإنه لا يكون حياء ممدوح. كثير من الناس يستحي أن يسأل عن أمر من أمور الشرع عرض له، وقد يبقى على المعصية لأنه جاهل بالحكم وهو لا يدري، يقعده حياؤه عن السؤال، وهذا لا يجوز بحال. كما أن الكبر أيضا يقعد المرأة عن طلب العلم، لأن الكبر يمسك المرأة أن يكون سائلا، أنه يجد في ذلك غضاضة أي في السؤال، وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. الجهل تربع وأخذ راحته بين الكبر والحياء، فمن استحيا لم يتعلم، ومن تكبر لن يتعلم. ولذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته سؤالا: كن النساء يستحيين من أن يسألن، بل حملن عليها باللوم بعد أن سأل. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقال: نعم، إذا وجدت الماء. فقلنا لها: فضحت النساء، وليس كذلك، وكيف تصبر على مثل هذا؟ لابد من السؤال عنه. فكنا النساء يردن ألا يعلم الرجال بذلك. فلما سألت قلنا لها: فضحت النساء، ولكن لا حياء في طلب العلم، لابد أن يجتهد المرء في التعلم وأن يسأل عما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت المرأة تسأل عن طريقة تطهرها من حيضها، وأخبرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحيا من العذراء في خدرها، أي هو أشد حياء من ذلك، قال لها: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أتتبعه؟ فقال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. فقالت لها عائشة وانتحب بها ناحية: كيف تتتبع أثر الدم؟ رضي الله تعالى عنهم. فإذا لا تخلط بين الحياء الممدوح والحياء المذموم. الذي يعجز المرأة عن أن يكون سائلة لا يمكن أن يكون حياء ممدوحا، الذي فيه الضعف والخور والعجز والمهانة هذا ليس بحياء أصلا، فضلا عن أن يكون ممدوحا. القول الثاني في معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهو الذي ذهب إليه جامع هذه الأحاديث، أعني الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحيي منه في العلانية، فهذه هي المروءة. راوي هذا الحديث وعقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل شهد العقبة وما بعدها، وله 37 حديثا في الكتب الستة بالمكرر، مات 40 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي رواه فيه دليل على فضل الحياء، وأنه مما جاءت به الشرائع السابقة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. هذا دليل على أن الأنبياء المتقدمين دلوا أممهم على فضل الحياء، هو الحياء الممدوح وأما الذي يمنع صاحبه من القيام بالحقوق الواجبة أو لا يمنعه من فعل القبائح فهو حياء مذموم. والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
حديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه، أن يجعل بينه وبين ذلك وقاية تقيه من ذلك، هو فعل طاعته واجتناب معاصيه. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، هذه هي التقوى، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما عرف به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهذا تأويله، اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثله، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كباش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أن يعلم ما يتقى ثم يتقي، فالعلم سابق، وإلا فكيف تأتي منه التقوى؟ فلا بد أن يعلم العبد أولا ما يتقى ثم يتقي. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ففي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، كما في حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت، مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد مر بعض هذا الحديث وهو حديث صحيح. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، الحديث أخرجه البزار وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الجامع، وكان قد ضعفه قبل في ضعيف الجامع، ثم كر عليه بمزيد علم رحمه الله تعالى فنقله إلى صحيح الجامع، وكذلك أدرجه في السلسلة الصحيحة. وما كان رحمه الله يتلعب بالدين، وإنما كان يتبع القواعد الشرعية المرعية ويلتزم النصوص، وما كان يستنكف إذا أخطأ فدل على الخطأ أن يرجع إليه. وها هو كما ترى يوصي بنقل هذا الحديث الذي كان ضعفه قبل من الضعيف إلى الصحيح، ولا عليه، فإنه بشر يخطئ ويصيب، فهذا يرفع ربنا به قدره رحمه الله رحمة واسعة. استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهل. وهذا الحديث الذي حسنه بشواهده كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، لو أن الإنسان تدبره لوجد من نفسه تغيرا. يعني إذا هممت بمعصية فتمثل رجلا من أهلك ذا هيبة يكون حاضرا عندك وأنت تواقع المعصية، فهل تقدم أو تحجم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليقرب الأمر له وللأمة بعد ذلك: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ما أفصحه رحمه الله رحمة واسعة. أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وفي الجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن من صور عداوة الشيطان للإنسان أن المرأة يخلو بالمعصية فيلقي الشيطان في قلوب الناس ما صنع هذا في خلوته، فكأنهم كانوا معه. يقول: فهذا من صور عداوة الشيطان للإنسان. يقول سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا أيضا أعني أن يكون الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى في السر، طائعا له في العلن، هذا من سفاهة العقل، لأنه لا يقدر الأشياء حق قدرها. ما الذي يمكن أن يصنعه لك الناس إحسانا أو إساءة؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عنك نفعا ولا ضرا، فماذا يمكن أن يبلغ منك الناس؟ وأنت إذا أحسنت أمامهم فأثنوا عليه، فإن الثناء في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. ولو ملأ الناس الدنيا ثناء عليك بغير حق، فإن ذلك لا يسكن جوعتك ولا يستر عورتك، فضلا عن أن يقوت أبناءك وأهلك، فماذا يصنع الثناء الكاذب لك؟ فإذا كان الإنسان عاصيا في الخلوة طائعا في الجلوة، فهذا دلالة على سفاهة عقله، بل على ذهابه، لأن الذي يقدر عليك حقيقة هو الله الذي تبارزه بالعظائم إذا ما خلوت به. فإذا ما كنت بين الناس عكست الحال، فأبديت حسن ما ليس عندك، وأخفيت سيئ ما عندك الذي كنت تظهره لربك إذا ما خلوت به. فلو أن الإنسان تأمل في ذلك بروية وحلم وعقل وحلم، لآتاه الله تبارك وتعالى استقامة على الطريق المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، هذا لا بد منه، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسن. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: أهذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في غير ما موضع. فمن الأعمال المكفرة للسيئات الوضوء والصلاة. عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أخرجه مسلم. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعض الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومما يكفر السيئات الصيام والحج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم في صحيح. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا ذكر الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا الشهادة في سبيل الله. فالشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد. فما معنى محو السيئات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فالظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها أن السيئات تمحى بالحسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فهذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، يعني معاذ رضي الله عنه بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، فهذا يحتاج إلى ذلك ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطه. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، فيغلب عليه كثيرا إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وقد وعد الله في كتابه من فعل ذلك بجنته وقربه، وعد الله تبارك وتعالى مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وللسلف أقوال كثيرة في حسن الخلق، فهذا أصل عظيم جدا من أصول دين الإسلام العظيم وهو حسن الخلق. ولو أن الإنسان اجتهد في حيازة هذا الأصل العظيم فحصله لكان من الناجين بفضل الله رب العالمين. عن الحسن قال: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. وعن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم إلا معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. وهذا من أحسن ما قيل في هذا، لأن كثيرا من هذه الأصول تضل النظرة إليها. فكثير من الناس إذا أراد أن يحصل حسن الخلق أتى بالتفريط في حق الله وحق الدين، وليس كذلك. فإن من حسن الخلق أن يقوم المرء بحق الله وحق الرسول وحق الإسلام، كما ترى في هذا التعريف: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. فهذا يبين لك الحدود سلبا وإيجابا. وأما الانعتاق من أسر هذه القيود فهذا من سوء الخلق وليس من حسن الخلق. فليس من حسن الخلق أن تتطلق بالبشر في وجه المبتدع، هذا ليس من حسن الخلق بل هو من سوء الخلق. فمن حسن الخلق أن تظهر طلاقة الوجه والبشر لكل أحد إلا للمبتدع والفاجر، فإنك إن فعلت لم يكن هذا من حسن الخلق في شيء. هذا الحديث الذي مر تكلم في سنده بعض أهل العلم، ولكن كما مر وحديث حسن حسنه الترمذي وقال مرة حسن صحيح وحسنه الألباني وكثير ممن بينهما من أهل العلم ومن النقاد الجهابذة الناظرين في الحديث تصحيحا وتضعيفا. فالحديث له شواهد متعددة وله عدة طرق ويتقوى بهذه الطرق جميعا. أبو ذر وجندب بن جنادة ابن سفيان الغفاري صحابي مشهور، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا. وقد ساق مسلم في صحيحه بعضا من تلك المناقب. بقي شهرا لما وفد مكة يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتوارى وراء أستار الكعبة لا يدخل بطنه شيء سوى ماء زمزم. قال: فسمنت حتى بدت عكن أي طيات بطني. وما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال له إنها طعام طعم وشفاء سق، يعني ماء زمزم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى قومه، حتى إذا ما سمع أنه قد ظهر أمره فليهاجر إليه. فتأخرت هجرته لذلك، فلم يشهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. له في الكتب الستة 114 حديثا بالمكرر، ومات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وأما معاذ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. وله في الكتب الستة 78 حديثا بالمكرر، ومات بالشام سنة 18. روى هذا الحديث، وحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. فأما حق الله على عباده فأن يتقوه حق تقاته، أن تجعل بينك وبين عذاب ربك تبارك وتعالى وقاية من فعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما مر. اتق الله حيثما كنت، وليعلم كل ما ورد في الحديث وروي فيه أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على نية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخفي أحد شيئا. من أسر سريرة أبداها الله تبارك وتعالى عليه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخادع أحد ربه ولن يمكر أحد بدين ربه. من أسر سريرة من خير أظهرها الله عليه علانية، ومن أسر سريرة شر رداه الله تبارك وتعالى رداءها لا محالة. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فعلى الإنسان ألا يقصر في حقوق التقوى وواجباتها، وأن يجتهد في أن يكون حسن الخلق، بأن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، فينزل الأمور منازلها ويلبس لكل حال لبوسها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك، كما في رواية: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي كما قال النووي في هذا المجموع: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرج هذا بنحوه عبد بن حميد في المسند، وأخرجه الإمام أحمد بأتم من هذا. فهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. قال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله، لكل أواب حفيظ. الحفيظ هاهنا فسر بأنه الحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، لأن الإنسان يذنب كثيرا ثم ينسى ذنوبه، أحصاه الله ونسوه، قيد عليه ما أتى منه ولكنه ينساه كأنه لم يفعله، كأنه لم يأت منه، فالحفيظ هو الحافظ لذنوبه ليتوب منه. لذلك كانت المراقبة والمراجعة لما سلف من العمر واجبة، فيخلو الإنسان بنفسه ويتذكر ذنوبه بينه وبين ربه، لأنه لا يدري أتاب الله تبارك وتعالى عليه من تلك الذنوب أم لا، أغفرها أم لا، أمحيت أم لم تمح. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه مهما أتى من ذنب منذ احتلامه، منذ صار مكلفا، مهما أتى به من ذنب فهو مقيد عليه، نسيه أم لم ينسه هو مقيد عليه، وهو لا يدري هل غفر له ذلك الذنب أو لم يغفر. فعلى الإنسان إذا كان ضنينا بآخرته، شحيحا بدينه، حريصا على إسلامه، أن تكون له خلوة يتذكر فيها ذنوبه وما أسلف من خطاياه، ثم عليه أن يتوب من ذلك وأن يأتي بشروط التوبة على وجهها. فإذا كان شيء من ذلك متعلقا بحقوق العباد فليعلم أنه مهما أتى به من شر من شروط التوبة فإن هذا الذنب لا يغفر حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابه، وكما بين كثير من العلماء ومنهم العلامة ابن عثيمين أن الغيبة هي من تلك الحقوق، فقال إنه من أجل أن يتوب المرء منها فعليه أن يذهب إلى من اغتابه ليستحله. قال فإن لم يرضى إلا بأخذ مال منه فليعطه. وقال مهما وقع على الآخرين من أذى فينبغي عليه لكي يتوب من ذلك أن يستحل أصحاب الحقوق ولو بأن يضربوه كما ضربه، وليمكنهم من ضربه كما ضربه، أو فليحصل العفو منه ولو كان ذلك ببذل مال له. هذه الأمور من الورطات، حقوق العباد من الورطات، فإن هذا الديوان لا يغفر الله تبارك وتعالى منه، أي لا يسامح في حق من حقوق العباد إلا إذا سامحه حتى الشهيد، فإن الشهيد يؤتى به يوم القيامة وعليه دين وعليه حق للآخرين، والله عز وجل يوم القيامة لا بد أن يقيم الحق ويقيم العدل بنصب الموازين، فلا يمكن أن تظلم نفس شيئا يوم الدين، وهذا الشهيد لا تمسه النار، فما الحل؟ يجعل الله رب العالمين قصرا منيفا ويأتي بصاحب الحق فيقول له ما ترى في هذا القصر؟ يقول يا رب لأي نبي هو؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ يقول هو لك إن تركت حقك الذي عند أخيك، فلا بد من ترضيته. فهذه ورطة من الورطات الكبيرة، والإنسان يتورط في هذه الورطة كثيرا بسبب اللسان كما مر، فإن الإنسان ربما أطلق لسانه لا في حال غضب مغلق عليه فهمه وعقله، وإنما وهو مالك لزمام عقله وهو واع لما يخرج من رأسه، ومع ذلك فربما وقع منه ما يستوجب حده. فكثيرا ما يتكلم الناس بما يستوجب الحدود كالوقوع في الأعراض، فحد في ظهره يجلد 80 جلدة إلا إذا أتى 4 شهود وهيهات، فكيف الخروج من هذا؟ هذه المسائل من أبجديات هذا الدين العظيم، ولا يمكن أن يعز الله رب العالمين المسلمين وهم يعصون ربهم تبارك وتعالى ويبارزونه بالعظائم في الخلوات والجلوات، وإنما يقوم هذا الدين على رجال عاشوه وحولوه إلى واقع يعيشونه في هذا الوجود، كما كان الصحابة رضوان الله عليه، فإنهم كانوا إسلاما يتحرك على الأرض، مكنوا هذا الدين من قلوبهم ومن حيواتهم، فحكم فيهم ظاهرا وباطنا، فعزهم الله ونصرهم حتى ملكوا زمام العالم القديم كله، وحتى وقف فارسهم على شاطئ البحر المحيط يخاطب أمواجه ويقول يا بحر والله لو أعلم أن وراءك قوما لا يعبدون الله لخطك على متن فرسي هذا أجالدهم بسيفي هذا حتى يقولوا لا إله إلا الله. كل ذلك بالالتزام بدين الله، والداعي إلى الله رب العالمين أولى الناس بأن يكون داعيا إلى الله رب العالمين بفعله وحاله قبل قوله ومقاله، فإن القول والمقال قد لا يؤثر شيئا، لأن الكلمة إذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، وأما إذا ما خرجت من القلب فإنها تستقر في القلب، فما أكثر ما نسمع. ومع ذلك فإن الكلام لا يستقر في القلوب، لذلك ميعاد ووقت موقوت، وللهداية ميعادها، فنسأل الله أن يهدينا أجمعين. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب وغيره. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ومما يؤمر بحفظه الأيمان. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الإنسان فيها كثيرا ويهمل كثير منهم ما يجب فيها فلا يحفظه ولا يلتزم. ومما يؤمر بحفظه الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود المرفوع الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. فلا بد من حفظ الرأس حتى لا يتطرق إليه شيء من الأفكار الخائبة التي تصادم الدين أو تشكك فيه، وكذلك يحفظ ما فيه من نظره وسمعه وفمه ولسانه، وكذلك يحفظ البطن، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يدفع فيه إلا حلالا صرفا لا شبهة فيه. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والحافظين فروجهم والحافظات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وهذا كان ملحوظا شهد به الواقع في جيل مضى. كان الواحد منهم لأنه كان محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى مما جد بعد عصره في عصرنا هذا من الفتن المبذولة التي هي أقرب للمرء من طرف البنان إلى غير ذلك من هذه الأمور الكبار العظام. فكان الواحد منهم يبلغ من السن المبالغ ويحفظ الله تبارك وتعالى عليه قوته، بحيث إن الشباب يعجبون من صبره وجلده فيما لا يقوون هم على الإتيان به. لماذا؟ لأن هؤلاء حفظوا في صباهم وفي حال قوتهم حفظوا الله تبارك وتعالى، فحفظهم الله رب العالمين في حال كبرهم وضعف قوتهم، ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم وعقولهم. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قيل إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك، وجاء أن أحفظ فيك، يعني أنه إنما كان يقول له: أزيد في صلاتي، يعني في النوافل، من أجل أن يحفظ فيه. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. ولما أقبل عليه الأسد قال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان كالكلب الأليف مع صاحبه يتمسح به ويدور حوله، فما زال به حتى أرشده إلى الطريق وأوقفه عليها وجعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. النوع الثاني من الحفظ هو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له. قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال موسى: إن معي ربي سيهدين. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، كما في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. فهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي بإسناد حسن، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمن، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالحال السابقة تؤدي إلى كثير من النتائج في الحال اللاحقة. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بعكس ذلك. ختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى أي مات رحمه الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بسؤال الله تعالى وحده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. وأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته فقال واسألوا الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من لا يسأل الله يغضب عليه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وحسنه ثمة. من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي ألا يسألوا الله شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله. والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والإنسان في حاجة للاستعانة بالله وحده في جميع أموره، فأما الاستعانة بالله تعالى دون جميع الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. هذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. هذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناه؟ لأن الإنسان ربما أتى بها من غير معرفة بمعناه. معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك التحول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جف القلم بما هو كائن، وفي رواية أخرى رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى، فقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم في صحيحه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضعف الخلق وعجزهم، فقال لو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم أجمعون. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وما ذكر بعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، ويقتضي ذلك إفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر عليها خير كثير. وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء، وهو جزء من الحديث الذي مر. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الحديث عند مسلم في الصحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. فهذه هي الدرجة العالية جدا، وهي رفيعة جدا، وهذه ليست بواجبة، يعني ليس واجبا على العبد إذا أصيب بالمصيبة أن يرضى به، وإنما الواجب الصبر. هذه الدرجة مستحبة، لأنه لا يقوى عليها إلا الأفذاذ الواحد بعد الواحد، فالتكليف بها تكليف بما لا يستطاع عند كثير من الناس. وأما الذي فرضه الله تبارك وتعالى عند وقوع المصائب فهو الصبر، فهذا واجب أن يصبر على البلاء، وهي الدرجة الثانية، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء. فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتما. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، فهذا هو الصبر مع تمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. وأما الرضا فانشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية، فما في حال إحدى العابدات لما جرحت إصبعها فضحكت، فقيل لها: تضحكين مع هذا الجرح؟ فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فالرضا مقام عال جدا لا يصله إلا الأفذاذ. وأما الصبر فواجب على كل من أصيب بشيء، وله ثلاثة أركان: هو حبس القلب باطنا عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان ظاهرا عن التلفظ بما يغضب الله عز وجل، وحبس الجوارح عن الإتيان بما حرم الله رب العالمين. فمن لم يستكمل هذه الأركان فليس بصابر، لابد من حبس القلب عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن التفوه بما يغضب الله عز وجل، وحبس الجوارح من أن تأتي بما ينافي الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور إلى غير ذلك مما يصنعه من لا يرزقون هذا الأمر الكبير، عن الصبر. والصبر مقترن بالنصر كما أن الفرج مقترن بالكرب. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا موافق لقول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب. كم قص الله سبحانه من قصص تفريج كروبات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح وإن جاء من معه في الفلك، وكإن جاء إبراهيم من النار، وإن جاء موسى وقومه من فرعون وملئه ومن اليم، وكذلك ما قصه في قصة أيوب ويونس، وكذلك ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وما كان من إنجائه منهم كقصته في الغار ويوم الأحزاب وغير ذلك. إذن واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، وهو منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وقد دلت الآيتان على أنه عسر واحد مع وجود يسرين، لأن المعرفة إذا تكررت ثبتت، وأما النكرة فإذا تكررت تغايرت. والمعرفة قد تكررت، العسر كرر في الآية الثانية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو عسر واحد. وأما اليسر فنكر يسرا، وإذا نكر فكرر فقد تغايرت النكرة. إذن لن يغلب عسر يسرين. من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد، والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، فإنه يرجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم للنفس أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. هذا الحديث حديث عظيم جليل جدا، كسائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض أهل العلم كما مر ذكر ذلك إنه لما تأمل هذا الحديث كاد عقله يطيش مما حواه هذا الحديث من المعاني، وتأسف تأسفا عظيما على غفلة الناس عن هذا الحديث. فتأمله عسى الله عز وجل أن يفتح لك فيه فهما، وأن يجعل لك فيه مخرجا من كثير مما يلم بالإنسان في هذه الحياة. لأن المرأة ما دام حيا فلا بد من كرب يصيبه، وألم يحيط به، وهم ينزل عليه، وغم ينزل بساحته. دار الكرب، دار الآلام، دار الشرور، دار الهموم، ودار الغرور، ليس فيها راحة. الراحة التي فيها إنما هي في ذكر الله. فإذا لم يجد المرء راحته في ذلك فلا راحة له. وإن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة اللجئ إلى الله والانطراح بين يديه بالعبودية المحضة مع انكسار القلب. فعلى الإنسان أن يجتهد في النظر في هذا الحديث، فإن من تأمل فيه تأملا صحيحا آتاه الله خيرا كثيرا. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا كتابه وسنة رسوله، إنه على كل شيء قدير. حديث العشرون: الحياء من الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معناه: إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ولا من الناس من فعله فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. هذا ما فهمه وقرره المصنف الجامع لهذه الأحاديث من هذا الحديث. وأما أبو مسعود رضي الله عنه فإنه نسب إلى بدر، نسب إلى بدر مكانا لا غزوة، كان ينزل بدرا فنسب إليها على قول الأكثر. وقيل إنه بدري أي شهد الغزوة، ولكن الصحيح الأول أي أنه قيل له البدري لأنه كان ينزل بدرا موضعا ومكانا، فقيل له البدري نسبة إليه، ولكنه لم يشهد بدرا أي غزوة بدر على الصحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنه قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهم أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئ فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء وأتى كل منكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو حديث متواتر، فإن لفظه لفظ الأمر فليتبوأ مقعده من النار، ولكن المعنى الخبر، أي أن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الإيمان. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أخرجاه في الصحيحين. دعه أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبره عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. فالحياء قد يكون خلقة، يكون جبلة وفطرة. أنت ترى ذلك أحيانا في الصغار من ذكور وإناث، فتجده أو تجدها متحرزا أو متحرزة من ظهور سوءة أو انكشاف عورة أو فعل ما يقبح، مع أنه لم يدرك بعد معنى ذلك على وجه التحقيق. وتجد آخر متبذلا لا يبالي. فالحياء قد يكون جبلة وفطرة فطر الله تبارك وتعالى العبد عليه، وهذا من أعظم ما يمنحه الله تبارك وتعالى عبدا من عباده الصالحين. وأما النوع الثاني فهو ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية تقصير العبد في شكرها، لأن العارف يصير إلى الله تبارك وتعالى بجناحين. فأما الأول فهو مشاهدة المنة، وأما الثاني فهو مطالعة عيب النفس. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. والتمييز بين هذه الأمور من أهم المهمات لطالب العلم، بل للمسلم عامة، لأنه قد يلتبس الأمر على المرء في كثير من أمثال هذه المتشابهات. كثير من الناس لا يميز بين صيانة النفس والكبر، ولا يميز بين التواضع والمهانة. كثير من الناس لا يميز بين الجود والإسراف. كثير من الناس لا يميز بين الشجاعة والجبن. ورحم الله الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، ففي آخر كتابه الروح ذكر أمثال هذه الأمور ووضع الحدود الفاصلة بينها، فارجع إليه غير مأمور. الحياء قد يكون مذموما، فالذي يقعد المرأة عن تعلم العلم أو طلب الخير والفضل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يمكن أن يكون حياء ممدوح. ولكن الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق فهو الحياء الممدوح. وخلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. هذا تعريف الخلق العظيم الذي يحبه الله رب العالمين وهو الحياء. فأما ما اشتبه بذلك وليس منه، بمعنى أنه لا يحث على فعل الجميل ولا ترك القبيح ولا على عدم التقصير في حق ذي الحق، فإنه لا يكون حياء ممدوح. كثير من الناس يستحيي أن يسأل عن أمر من أمور الشرع عرض له، وقد يبقى على المعصية لأنه جاهل بالحكم وهو لا يدري، يقعده حياؤه عن السؤال، وهذا لا يجوز بحال. كما أن الكبر أيضا يقعد المرأة عن طلب العلم، لأن الكبر يمسك المرأة أن يكون سائلا، أنه يجد في ذلك غضاضة، أي في السؤال، وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. الجهل تربع وأخذ راحته بين الكبر والحياء، فمن استحيا لم يتعلم، ومن تكبر لن يتعلم. ولذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته سؤالا: كن النساء يستحيين من أن يسألن، بل حملن عليها باللوم بعد أن سأل. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقال: نعم، إذا وجدت الماء. فقلنا لها: فضحت النساء، وليس كذلك، وكيف تصبر على مثل هذا؟ لابد من السؤال عنه. فكنا النساء يريدن ألا يعلم الرجال بذلك. فلما سألت قلنا لها: فضحت النساء، ولكن لا حياء في طلب العلم، لابد أن يجتهد المرء في التعلم وأن يسأل عما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت المرأة تسأل عن طريقة تطهرها من حيضها، وأخبرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحيا من العذراء في خدرها، أي هو أشد حياء من ذلك، قال لها: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أتتبعه؟ فقال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. فقالت لها عائشة وانتحب بها ناحية: كيف تتتبع أثر الدم؟ رضي الله تعالى عنهم. فإذا لا تخلط بين الحياء الممدوح والحياء المذموم. الذي يعجز المرأة عن أن يكون سائلة لا يمكن أن يكون حياء ممدوحا، الذي فيه الضعف والخور والعجز والمهانة هذا ليس بحياء أصلا، فضلا عن أن يكون ممدوحا. القول الثاني في معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهو الذي ذهب إليه جامع هذه الأحاديث، أعني الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحيي منه في العلانية، فهذه هي المروءة. راوي هذا الحديث وعقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل شهد العقبة وما بعدها، وله 37 حديثا في الكتب الستة بالمكرر، مات 40 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي رواه فيه دليل على فضل الحياء وأنه مما جاءت به الشرائع السابقة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا دليل على أن الأنبياء المتقدمين دلوا أممهم على فضل الحياء، هو الحياء الممدوح. وأما الذي يمنع صاحبه من القيام بالحقوق الواجبة أو لا يمنعه من فعل القبائح فهو حياء مذموم. والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.